بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى. وكنا بالأمس قد توقفنا عند حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وذكرنا أن الحديث يحتاج إلى شيء من التفصيل أو إلى شيء من التعليق. ولفظه كما ذكر البخاري ذلك حين ذكر بسنده إلى النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله، فقال: يا رسول الله، إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. وفي لفظ: أني قد نحلت النعمان غلامي الفلاني. فقال: أكل ولدك نحلت؟ قال: لا. قال: فأشهد عليه غيري. وهنا قال: فأشهد غيري، ثم قال: أليس يسرك أن يكون في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. خلاصة القصة أن البشير رضي الله عنه كان له أولاد من زوجات شتى، ثم تزوج امرأة شابة صغيرة وهي عمرة بنت رواحة، أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وعنها، فولدت له النعمان، والنعمان صحابي صغير. فأرادت من زوجها أن يؤثره على بقية ولده، يعني قالت له: ابني هذا صغير، وأنت أعطيت بقية أولادك أموالا كثيرة حين نشأوا عندك قبله، يعني منذ ولدوا إلى الآن أنفقت عليهم كثيرا، وابني هذا جاء الآن وهو طفل صغير، فلا بد أن يعوض ما أنفق على إخوته، يعني أخوه الكبير مثلاً عمره 20 سنة، معناها أنت تنفق عليه منذ 20 سنة، ولدي هذا عمره مثلاً 5 سنوات أو 7 سنوات. وفكرت، قالت: إذا مت أنت ابني يأخذ مثلهم، وبالتالي يأخذ أقل منهم في الحقيقة، فلا بد أن تؤثر ابني بشيء من النحل تعطيه، يعني تهبه هبة. فلما أكثرت عليه حتى تذمر منها قال: ماذا تريدين؟ قالت: تمنحه أحد عبيدك. قال: إذن غلامي الفلاني لابنك. قالت: لا، هذا ما يكفي، غدا أنت تموت ويأتي إخوته وينتزعونه من يده، ولدي صغير ينتزعونه يأخذون، يقولون: لا، هذا حق تبع والدنا، هذا هو ميراث يدخل في بقية التركة، لا أقبل قولك، مجرد قولك أنك منحته. طيب ماذا تريدين؟ قالت: تشهد على هذه المنحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا مت بالسلامة إن شاء الله ما حد يستطيع ينتزع هذا الغلام من ولدي، الشاهد رسول الله. قال لها: طيب، خاصة الأخيرة إذا كانت صغيرونة فتجد، والزوج شايب، فاللي تقول عليه يقول لها حاضر، ما يقدر يقول لها لا. أخذ الغلام وأخذ ابن النعمان وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، اشهد أني نحلت ابني هذا غلامي الفلاني، أو نحلته كذا وكذا من مالي، والمقصود من المال ذاك الغلام. فسأله: أعندك ولد غيره؟ هل عندك أولاد آخرين؟ قال: نعم. قال: فلا إذن أشهد عليه غيري، فإني لا أشهد على جور، فإني لا أشهد على جور، يعني على ظلم. وفي لفظ سأله: أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. أنت ما تحب أن أحدهم يكون أبر من الآخر، وأن بعضهم يكون بره أقل من الآخر، أنت تريدهم جميعا يكونون بررة بك، إذن أنت أيضا اعدل بينهم، ساوي بينهم في العطية. قوله أشهد عليه غيره وليس أمر منه أن يذهب ويشهد غيره، إنما هو إخبار بأن هذه شهادة باطلة، ولذلك هو لا يشهد عليها. وليس معنى غيره قوله أشهد عليه غيري أن الشهادة صحيحة، لأن هذه الأعطية، هذه المنحة، منحة جور يعني ظلم، ولذلك قال فإني لا أشهد على جور يعني على ظلم. وعليه يعلم أنه لا يجوز للأب أن يخص بعض بنيه بشيء من ماله أو بشيء من أعطيته. الله يجزاك خير. لا يجوز أن يعطي بعض ولده من ماله دون بعض. نعم إن كانت ثم حاجة، هذا لا يدخل فيه العدل، يعني واحد مريض أحدهم واحتاج إلى علاج، تأخذه إلى المستشفى، تجري له فحوصات وأدوية، كلفت الفحوصات آلاف، هل تقول أعطي كل أولادي؟ لا، هذه لحاجة، هذه لحاجة. هذا الولد مريض يحتاج إلى نفقة. هذا الولد وجدتم نسخة يا إخوان زائدة أو لا؟ ما وجدتم؟ إذا وجدتم أعطوا. أين الشيخ السوداني الذي هناك؟ أيوة ذاك الذي رفع يده، أعطوه نسخة. فما كان من حاجة فلا إشكال، هذا لا يدخل في العدل، هذا لا يدخل في العدل، فهمنا؟ وأما في غير حاجة فالأصل أن الإنسان يسوي بين بنيه. وهل معنى هذا أنه يعوض من جاء بأخر؟ الجواب لا، الجواب لا. كما أنك لو تزوجت على امرأتك ليس من حقها أن تقول زوجتك الأولى معك من 20 سنة وأنا الآن جيت عوضني حق 20 سنة كم أنفقت عليها، ليس من حقها. أنت الآن جئت، العدل يبدأ من الآن منذ أن دخلت بيتي، ولا يكون العقد، ولا يكون العدل من العقد، إنما من التمكين، إذ لا نفقة لها حتى تمكنك من نفسها. يعني إذا عقدت عليها ليس لها نفقة وليس لها عندك شيء إلا المهر الذي أعطيتها وعقدت، ما تقول لك أعطيني المصروف أنا عند أهلي، لا. متى ما مكنتك من نفسها، يعني جاءت إلى بيتك، يعني صار العرس، جاءت إلى بيتك تنفق عليها، لكن هي في فترة العقد جالسة عند أهلها، ليس من حقي أن تطالبك بالمصروف. متى يكون المصروف؟ إذا استمتعت بها، إذا مكنتك من نفسها، يعني صار الدخول مكنتك من نفسها تنفق عليها، فهمنا؟ وإلا فلا، والله أعلم. نعم تفضل شيخنا، تفضل أبا حذيفة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ووالديه ولجميع المسلمين وللمستمعين والحاضرين، وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بر الأب لولده. قال: حدثنا ابن مخلد عن عيسى بن يونس عن الوصافي عن محارب بن دلثار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إنما سماهم الله عز وجل أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حقا.
نعم، ومن حق الولد عليك أن تحسن اسمه، وقبل ذلك أن تحسن اختيار أمه، لأن الأم هي محضن الولد. معاشر الشباب، يا من أنتم مقبلون على الزواج، يا من لم تتزوجوا بعد، لا يكن همك الجمال ولا يكن همك الحسن، الحسن زائل والجمال زائل، إنما يكون همك حين تبحث عن زوجك الدين والخلق، حسن التربية، حسن المحضن، هذا الذي يبقى. أما الحسن سيذهب والجمال سيذهب والبهاء سيذهب، لكن دينها باق إن شاء الله وأخلاقها باقية، تبحث عن الأسرة المسلمة الكريمة التي أحسنت تربية هذه البنت، لأنها غدا ستكون محضن أولادك. ثم إذا تزوجت
اتق الله في نفسك وفي زوجك، إياك أن تطعمها حراما، فإن اللقمة التي تقذفها في فم امرأتك من حرام ينبت لحمها عليه، وهذا الجنين الذي سيكون في بطنها إنما يتغذى بهذا الطعام، وكل لحم نبت على السحت فالنار أولى به. فاتق الله في ولدك، لا تغذه إلا من حلال من خلال إطعامك لأمه، فإذا ولد بإذن الله عز وجل سمه اسما صالحا، سمه بالأسماء التي فيها تعبيد لله عز وجل، كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الرزاق وعبد الرحيم وهكذا عبد القادر مثلا، أو بأسماء الأنبياء كمحمد وإبراهيم وموسى وعيسى وصالح، أو بأسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتسميه أبا بكر وعمر وعثمان أو علي، طلحة، زبير، حذيفة مثلا، هكذا بأسماء، كي ينشأ هذا الطفل فإذا كبر يعلم أنه سمي باسم فلان فيسعى لأن يقتدي به. لو سألك يا أبي أنت سميتني طلحة باسم من؟ وأنت يا ولدي سميتك باسم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلحة بن عبيد الله، كان وكان. طلحة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طبع طلحة، أوجب طلحة يوم أحد، طلحة أحد العشرة المبشرين بالجنة يسعى لأن يقتدي به. وإذا جاءتك بنية تسميها بأسماء الصحابة، بأسماء نساء الصحابة، تسميها بأسماء بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أو بأسماء أمهات المؤمنين، تسميها فاطمة، تسميها رقية، تسميها أم كلثوم على اسم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تسميها زينب، تسميها عائشة، تسميها حفصة، تسميها هند على اسم أم المؤمنين، تسميها صفية، هكذا بأسماء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بأزواج بنات النبي صلى الله عليه وسلم، بأزواج الصحابة، نساء الصحابة. فإذا كبرت البنت تسألك أنت سميتني بهذا الاسم لما؟ تقول سميتك عائشة على اسم أمك أم المؤمنين، عائشة رضي الله عنها، كانت وكانت، كانت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عالمة راوية لحديث زوجها صلى الله عليه وسلم، سميتك ميمونة، ميمونة هذه التي هي أم المؤمنين، كانت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت إذا خرجت من مكة في كل عام كانت تحج، فإذا حجت نزلت في القبة التي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، تتذكر أول لقاء لها برسول الله صلى الله عليه وسلم، ماتت في نفس القبة مثلا، كانت وكانت تذكر لها بعض حال أم المؤمنين. سميتك هند على اسم أم المؤمنين، أم سلمة رضي الله تعالى عنها، كانت من خيار أمهات المؤمنين، من خيار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها من المواقف كذا وكذا، وتذكر موقفها يوم حنين حين أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم، فتخرج البنت وهي تقتدي بأولئك العظماء من نساء الصحابة. أما تسميها بأسماء لا يعرف معانيها أصلا، بأسماء أهل الكفر مثلا، كبعض الأسماء التي والله أنا ما حتى أعرف أنطقها، بعض الأقرباء يسمون أسماء ولا أستطيع حفظ الاسم، لما؟ يقول يا أخي هذه أسماء قديمة، هذه أسماء قديمة، لكن أسماء يقتدى بأصحابها، وأما هذه الأسماء التي ترون أنها جديدة مودرن على قولهم، يعني تبغى بنتك تقتدي بامرأة كافرة إذا كبرت، تقتدي بشرقية أو غربية، يا أخي أنت تريد زوجتك أو بنتك تكون مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس، مع بنات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أو تبغاها تكون مع فلانة وعلانة، هؤلاء اللاتي أنت لا تعرف حالهن، اسم أحيانا شختك بختك، يعني يركب حرف من هنا حرف من هنا ويطلع اسم. ولذلك من حق الولد على والده أن يحسن اسمه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء، إذا جاءه إنسان أسلم واسمه قبيح فإنه يغير اسمه، وذلك لأن العرب كانت تختار لأبنائها أقبح الأسماء ولعبيدها أحسن الأسماء، فإذا سئلوا قالوا أبناؤنا لأعدائنا وعبيدنا لنا، فيسمون الولد حنظلة، حنظلة يعني من مرارة الحنظل، قالوا نعم هو حنظلة على العدو، يسمونه صخر، يسمونه حرب، يسمونه حزن، حزن يعني شديد من الشدة والغلظة، يسمونه حمار. نعم، عياض بن حمار. فلما يقولون هذه الأسماء لأعدائنا؟ نحن ننشئ أبناءنا ضد أعدائنا. يعني انظروا أبو سفيان رضي الله عنه، ما اسمه؟ صخر بن حرب بن أمية، صخر، صخر من الشدة والوعورة. هكذا كان الناس. فربما غير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء. لما يقول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، هو سعيد بن المسيب بن حزن، يقول جاء جده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما اسمك؟ قال اسمي حزن، حزن يعني شديد. فقال لا بل أنت سهل. قال لا أغير اسما سمانيه أبي. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله فلم تزل فينا الحزونة بعد، يعني الشدة والغلظة. الأرقم مثلا، الصحابي الجليل الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه، لما أسلم كان عمره 16 سنة، ومع ذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم بيته منطلقا للدعوة. فكان بيت الأرقم هو مكان اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم سرا بالصحابة بمن يسلم. الأرقم ما معناه يا إخوان؟ الثعبان الأسود الخبيث، هذا اللي قالوا لدغته والقبر 15 ثانية وانت ميت، هكذا يقولون. يقول النابو يتحرك ما شاء الله، يعني 180 درجة من أي مكان مسكته يقولون لدغك، ويقولون تأثير السم سريع بحيث أنه خلال 15 ثانية يموت الإنسان، يعني ما في طبيب يلحقك. هذا الأسود كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه، يستعيذ بالله منه. هذا الأسود، الثعبان الأسود الخبيث، تسميه العرب الأرقم. طيب لماذا يسمون أولادهم بهذا الاسم؟ يقولون هو كالأرقم على الأعداء. ولذلك في قصة الجنين الذي سقط، لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، قال أبو المرأة التي قتلت تلك المرأة، قال كيف أغرم من لا أكل ولا استهل ولا شرب ولا كذا، فمثل ذلك يطل. لا ليس هذا، ليس هذا، استغفر الله، وهمت. هذا في قصة المسيب الذي قتل رجلا في الحج في زمن عمر، فقضى عمر رضي الله عنه بالدية على من قتله، فقال له عصبته، قال طيب لو كان هو قتل ابني؟ قال لا دية عليه، لأنه ليس له موالي، هو مسيب سائبة، والسائبة هو الذي يعتقه بعض الحاج بمكة ولا يعرف له، ولا يعرف له موالي. فقال إذن هو كالأرقم، هكذا يقول، إذن هو كالأرقم، إن يترك ينقم وإن يقتل، إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم، يعني إن قتلناه انتقم وإن تركناه قتل أيضا. طيب كيف ينتقم؟ قالوا خويه، يعني قرينه، وهذا لا يصح، هذه من تخريفات أهل الجاهلية. يقولون الثعبان إذا قتلته جاء صاحبه، يعني إذا قتلت الذكر جاءت الأنثى، أو الأنثى جاء الذكر، فينتقم يقتلك. قال إذن هو كالأرقم، الأرقم هو هذا الذي قلناه. أنا أعتذر إليكم، أطلت في الكلام. نعم، تفضل يا شيخنا.
باب من لا يرحم لا يرحم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لا يرحم لا يرحم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو
ولذلك كان السلف يقولون يجب على الوالد أن يعدل بين بنيه حتى في القبلة، حتى في القبلة، تقبل هذا تقبل الثاني، تعدل بينهم. أنت أيها الأب ربما لا تشعر، لكن الأولاد يشعرون بالغيرة في هذا، يشعرون. يعني أحدهم قبل بنية له وإذا البنت الكبيرة واقفة، هو قبل هذه الصغيرة، تلك كبيرة وهذه صغيرة، بنية صغيرة قبلها، فلما نظر إلى وجه الكبيرة وإذا عيناها قد اغرورقت بالدموع، وما لبثت أن بكت. الأطفال يشعرون بهذا، والولد مهما كبر يرى نفسه صغير عند أبوه، كما أنك أنت ترى ولدك مهما كبر أنه طفل عندك، صحيح أو لا؟ يعني حين أدخل على أمي حفظها الله عز وجل فتقبلني فأقول لها قد كبرت، وتقول والله ولدي لو صار عمرك 50 سنة أنت قدامي هو حامد ذاك الصغير الطفل. وأظن كلكم أمهاتكم هكذا يفعلن معكم، وهكذا الأولاد. ولذلك يجب عليك أن تعدل بين أولادك حتى في العناق، حتى في القبلة. فهمت؟ نعم، تفضلوا.
حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس.
وقد مضى معنا بالأمس أن الأقرع بن حابس رضي الله عنه كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحسن بن علي رضي الله عنهما فقبله، فتعجب الأقرع كيف تقبل وأنت رسول الله؟ هم يرون أن القبلة من الضعف، وأن الرجل إذا قبل أحدا رحمة فهذا ضعف فيه، وهم يرون أن الرجل لابد أن يكون قويا، فتعجب قال أتقبلون صبيانكم؟ والله ما نقبل صبياننا. وفي لفظ قال إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، 10 من الأولاد ذكور وإناث ما قبل أحدا منهم في حياته قبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وفي لفظ قال من لا يرحم لا يرحم. تقبيل الأولاد من الرحمة بهم، من العطف عليهم، من الحنان. من لا يرحم لا يرحم. نعم.
وعن عبدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله.
لاحظوا أن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا، كما في حديث عائشة كانت إذا قدمت عليه فاطمة رضي الله عنها قام إليها وقبلها بين عينيها، قام إليها وهي امرأة متزوجة، يعني ليست طفلة صغيرة، ومع ذلك كانت إذا قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي دوما عنده، يعني البيت لاصق بالبيت. أين بيت فاطمة؟ آخر الحجرات، آخر الحجرات، يعني بيت حفصة ثم بيت عائشة ثم بيت فاطمة رضي الله عنها، يعني داخل السياج الآن في المسجد النبوي. فيعني تقريبا هي تسكن معه، يعني الغرفة جنب الغرفة، ومع ذلك كانت إذا دخلت عليه قام لها، قام لها واستقبلها وقبلها بين عينيها وأجلسها بجواره. وفي الموطأ أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على أمنا عائشة رضي الله عنها وهي مريضة، دخل يعودها فقبلها في خدها رضي الله عنها وعنه. الصديق يقبل ابنته، نعم يقبلها، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقبل ابنته بين عينيها صلى الله عليه، وهكذا ينبغي أن يفعل الإنسان مع أولاده. نعم، تفضلوا.
وعن عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب فقال له رجل منهم يا رسول الله أتقبلون الصبيان؟ فوالله ما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة؟ حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر رضي الله عنه استعمل رجلا فقال العامل إن لي كذا وكذا من الولد ما قبلت واحدا منهم، فزعم عمر أو قال عمر إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم. باب الرحمة 100 جزء. قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. باب الوصاة بالجار. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما زال جبريل صلى الله عليه وسلم يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه،
يعني أن يجعله بعض الورثة، يعني يجعل له نصيبا من ميراث جاره، وذلك لعظم حق الجار على الجار. نعم.
حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. باب حق الجار. قال حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد أنه قال: سمعت أبا ظبية الكلاعي قال: سمعت المقداد بن الأسود رضي الله عنه يقول: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الزنا، قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. فقال: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره.
لما؟ لأن الجار يثق في جاره ويأمنه، فجارك يأمنك على عرضه، يأمنك على ماله، يأمنك على بيته، فتخونه وتزاني بحليلة جارك، فيكون الجرم هنا أعظم والإثم أكبر. ولذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة خير له من أن يزني أن يزاني بحليلة جاره. نعم.
قال: وسألهم عن السرقة قالوا: حرام، حرمها الله عز وجل ورسوله. فقال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. باب يبدأ بالجار. قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور وأبي إسماعيل عن كلاهما عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبحت له شاة، فجعل يقول لغلامه: أهديتني جارنا اليهودي، أهديتني جارنا اليهودي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
هذا والله أعلم حين سكن عبد الله بن عمرو مصر، هذا حين سكن عبد الله بن عمرو مصر، لأن عبد الله بن عمرو كان يسكن المدينة ثم انتقل إلى مصر حين افتتحها أبوه، حين افتتحها أبوه في خلافة عمر. من أبوه؟ عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وذكرنا بالأمس أن بين عبد الله بن عمرو وبين أبيه 12 سنة. نعم. ثم بعد ذلك انتقل عبد الله بن عمرو بعد وفاة أبيه، لأن أباه توفي في مصر حين كان أميرا عليها، انتقل إلى الطائف وسكن في مزرعة له تسمى الوهط، تسمى الوهط، سكنها ومات ثم، مات بالطائف، وانت طالع من الطائف على الشفا تجد لوحة مكتوب عليها الوهط والوهيط، الوهط والوهيط، هذه مزرعة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. نعم.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثني أبو بكر أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
نعم. باب الجيران ثلاث: جار هو جار مسلم قريب، يعني من قرابتك، كأن يكون أخا لك أو ابن عم، فله ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. وجار له حقان، وهو الجار المسلم له حق الإسلام وحق الجوار، وجار كافر له حق الجوار، له حق واحد. يعني الجار ولو كان كافرا له حق، ولو كان كافرا له حق. ما حقه؟ أن تحسن إليه، أن لا تؤذيه، أن لا يلحقه منك ضرر أو أذى. ولذلك هنا عبد الله بن عمرو يقول في الحديث الذي قبل الأخير: أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، مع أنه يهودي لكن مع ذلك بما أنه جار له حق الجوار فيحسن إليه ويهدى إليه. نعم.
باب يهدي إلى أقربهم بابا. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران الجوني أنه قال سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. باب الأدنى فالأدنى من الجيران. قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الوليد بن دينار عن الحسن أنه سئل عن الجار فقال 40 دارا أمامه 40 خلفه 40 عن يمينه 40 عن يساره. حدثنا
المستعان على حالنا الآن، قال 40 عن اليمين 40 عن اليسار 40 أمامك 40 وراك، يعني الحارة كلها. الآن ربما أحدهم لا يسأل عن جاره الذي هو معه في نفس العمارة، بل ربما أمامه في الشقة التي أمامه. يعني سكنت في بعض العمائر مكثت فيها سنين لا أعرف جاري ولا يعرفني، وقد أتى علينا زمان قديما في المدينة قبل 40 عاما حين كنا أطفالا صغار، كان الجيران أسرة واحدة، والله كنا نخاف من جيراننا كما نخاف من أبينا إذا رأنا نعمل شيئا ونحن أطفال، لأن الجار إذا شاف ولد جاره يرتكب أي أمر غير لائق يضربه، وإذا رآه أبوه يقول زيد، لأنه يعلم أنه ما ضربه إلا بحق. فكنا نخاف من جيراننا كما نخاف من آبائنا، وكنا ندخل بيوت جيراننا كما ندخل بيوتنا. أبداً أولاد الجيران كأنهم أولاد البيت، يعني تجد الطفل يقفز من بيتهم، يقفز من السطح إلى بيت الجار وينزل من الدرج من فوق، والمرأة ترحب بي تعالي ولدي كيف حالك يا فلان تعال اجلس. والله أذكر هذه لا أنساها، كنت طفل صغير وكنا نلعب طيري، تعرفون الطيري ولا ما عندكم أنتم؟ نلعب طيري، فمسكين هذا يغمض كذا ويعد 10 20 30 وإحنا ننفلت يا أبو حذيفة. فعشان نعمي عليه أكثر ندخل أقرب بيت ونطلع السطوح ونقفز من بيت إلى بيت لين ما نوصل آخر الحارة ثم ننزل عشان ما يلحقنا ما يلاقينا. فوالله يا إخوان كان هذا يحصل، نخرج من البيت للبيت ثم ننزل، والمرأة ما شاء الله جالسة مع عيالها تأكلهم في الظهر، وأحدنا ينزل من الدرج فلان تعال تعال حبيبي تعال اجلس تغدى معنا، وننسى أنه هذاك مسكين بيعد إلى الآن ما أدري وين وصل، والواحد يقعد يدقها غدا ويجلس ويلعب مع العيال في البيت ونسي ذاك صاحبه اللي هناك. كأن البيوتات كانت أسرة واحدة. من أعجب الأشياء التي مرت وأذكرها تماما أن أهل الحارة كانوا يقتسمون الأدوات الكهربائية. أول ما جاءت الأدوات الكهربائية ما كانت في عندنا مكيفات في المدينة، كانت فيها المكيفات الصحراوية هذه حقت الموين كنا نسميها كونديشن. فالثري جدا الغني اشتري مكيف هذا الكونديشن، وإذا اشترت تلاقي العيلة كلها والطبيلة في هذه الغرفة اللي فيها المكيف، الأب والأم والعيال كلهم مثل السمك طايحين في عند المكيف. الأدوات الكهربائية تجد يتفق النساء، أنت تشتري مكوى وأنت تشتري ثلاجة وأنت تشتري غسالة، خلاص هذه الوقف للحارة كلها هذه سبيل. والله أذكر كان رمضان يأتي في عز الصيف والناس تشرب من الأزيار، وبعد العصر كل واحد يأخذ له علبة كذا علبة حليب القديم، واروح جارتنا هذه هي الوحيدة في الحارة عندها ثلاجة، وأقول لها يا خالة فلان أمي تسلم عليك وتقول لك جمدي لنا في هذه العلبة موية، والفريزر حقها فريزر صغير داخل الثلاجة الثلاجات القديمة للحارة كلها، كل واحد يحط له فيها علبة موية ونجي من بكرة قبل الإفطار كل واحد يأخذ علبته الثلج هذا وينزلها في طست من ماء الأم مثلا ويشربوا منها، يعني ثلاجة أسرة تستخدمها الحارة كلها، تلقى فيها 10 من البيوت كلهم يستخدمونها، وواحدة تشتري مكوة ملابس والحارة كلها تستخدمها. كانت بينهم سبحان الله ألفة عجيبة الناس. الآن لا تجد هذا أبدا، ولا مو كذا؟ والله ما تجد. وكان الرجل إذا مرض الحارة كلها تخدم بيته. العيد كان عندنا يا إخوان 4 أيام، هذا أذكره تماما. العيد عندنا 4 أيام، اليوم الأول عيد الفطر 4 أيام كان عندنا. اليوم الأول لباب المجيدي، باب المجيدي هذه الحارة المقابلة للجهة الشمالية للمسجد النبوي، واليوم الثاني لباب التمار، واليوم الثالث لباب العوالي، واليوم الرابع لقباء أو نحوها، 4 أحياء هذه الكبيرة. اليوم الأول من الفجر إلى المغرب حي باب المجيدي لازم كل سكان الحي يفتحوا الأبواب وينتظروا أهل بقية الأحياء، من الفجر من بعد صلاة العيد يعني إلى المغرب يأتي سكان الأحياء الآخرين الرجال، وأنت يا صاحب هذا الحي تفتح بابك وتقف على الباب، وإذا رأيت من تعرف ومن لا تعرف حياكم الله، يدخلون ترحب بهم، يشربون عندك فنجان قهوة، حبة حلاوة، عيدوا عليك، خرجوا من عندك للبيت الثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر والمئة والمئتين إلى المغرب، يعيدوا على كل بيوتات باب المجيدي. اليوم الثاني سكان باب المجيدي وبقية الأحياء ينتقلون إلى الحي الثاني، واليوم الثالث إلى الحي الثالث، واليوم الرابع إلى الحي الرابع. كانت المدينة 4 أحياء كبيرة، فتجد كل أهل المدينة دخلوا بيوت كل أهل المدينة خلال 4 أيام، الجميع يدخل بيوت الجميع ويعيد عليهم. الآن ما أظنك تجد ذلك أبدا، عندنا ما بقي هذا الأمر، وأظن حتى عندكم، ولا مو كذا؟ في مكة موجودة؟ والله ما ظننت، مكة صارت قارة، اللهم بارك، الله يعمرها بطاعته. ما أظن أنه أهل مكة كلهم يجتمعون في بيوت أهل مكة كلهم، أي ممكن؟ الله أعلم. نعم تفضل اقرأ يا شيخ.
قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثنا علقمة بن بجالة بن الزبر قال أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى. باب من أغلق الباب على الجار. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لقد أتى علينا زمان أو قال حين وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا ربي هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفة.
يا ربي سلم. أظن الآن أكثر الناس يدخلون في هذا، كل الناس أغلقوا أبوابهم عن جيرانهم إلا من رحم الله. نعم اقرأ.
باب لا يشبع دون جاره. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن المساور أنه قال سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير رضي الله عنهم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، وصل الصلاة لوقتها فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك وإلا فهي نافلة. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة وتعاهد جيرانك، أو قال اقسم في جيرانك. باب خير الجيران. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. باب الجار الصالح. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال: حدثني خميل عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. باب الجار السوء. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا سليمان هو ابن حيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فإن جار الدنيا يتحول. قال حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. باب لا يؤذي جار جاره.
حصل يحصل، نسمع في هذه الأزمنة مثل هذه الأمور، يقتل الرجل أباه، يقتل أخاه، يقتل جاره، فهذه من علامات الساعة. قال: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. نعم.
باب لا يؤذي جار جاره. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو يحيى مولى جعدة بن هبيرة أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة.
نعم. لا تكثر من نوافل الطاعات وأحسن إلى الناس، هذا أعظم من أن تكثر من نوافل الطاعات وتؤذي الناس. هذه المرأة تصوم النهار وتقوم الليل، تقوم الليل كله وتصوم النهار كله، وتتصدق كثيرة الصدقات، لكنها تبذو على الناس بلسانها، تؤذي جيرانها بلسانها، يعني بذيئة اللسان. قال: لا خير فيها، هي من أهل النار، مع أنها تقوم الليل وتصوم النهار. من أهل النار؟ نعم، لأنها تؤذي الناس، لأنها تؤذي الناس. وهذه الأخرى لا تصلي إلا المكتوبة، يعني ليس عندها كثير تطوع، ولا تتصدق إلا بالقليل، تتصدق بأثوار، يعني بأثوار أقط، والأثوار القطع، يعني تتصدق بقطع من الأقط. تعرفون الأقط يا إخوان؟ الأقط هو الذي نسميه الآن المضير، ما أدري أنتم ماذا تسمونه؟
أقط.
نعم؟ أي هو اللبن المجفف. على كل حال عندنا يسمونه في الحجاز يسمونه المضير الآن، وقديما كان يسمى بالأقط. هذه تتصدق بقطع من أقط، ما عندها كثير صدقة ولا عندها كثير نوافل، إلا أنها محافظة على الفرائض، وتحسن إلى جيرانها، وتحسن إلى جيرانها. قال: هي من أهل الجنة. ولذلك قد تعمل أعمال صالحة كثيرة وأنت تعملها لغيرك، خاصة الذي يؤذي الناس، ليس فقط الجيران، يؤذي أي إنسان كان، هذا الذي يسب ويشتم، هذا الذي يؤذي الناس، هذا الذي يتعامل مع الناس بالسوء، هذا الذي يظلم عماله مثلا، يضطهدهم تحت كفالته أناس، يقول له: تعال أنت عليك ضريبة سنوية أو شهرية، تدفع لي شهريا مبلغ كذا وكذا، آخذه منك بغير وجه حق، سحت. أنت تأكل نار جهنم، تجده محافظ على الصف الأول ويأكل أموال الناس بالباطل. ما ينفعك هذا، أنت تعمل لغيرك. هذا المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فهؤلاء الذين يضطهدون العمال، وما أكثرهم والله، خاصة أئمة المساجد يعانون من هذا، لأن الشكاوى تكثر. يأتيني في مسجدي دوما يجوا العمال، يا شيخ يا شيخ الكفيل عمل كذا وكذا، الكفيل عمل كذا وكذا، الكفيل يأخذ مني كذا ويقول لي لازم تدفع لي مبلغ كذا وكذا. أما يتقي الله من يفعل هذا؟ هذا الظلم بعينه يا إخوان، هذا الظلم. يأكل سحتا ويطعم أهله سحتا ويطعم ولده سحتا، تقسو القلوب بذلك. وما عند الله من العذاب أعظم من كل هذا. وقل مثل ذلك في الذي يؤذي الناس بكلامه، بسوء أخلاقه، بسوء تعامله. ولذلك إخوان، الله أمرنا بأداء الفرائض والواجبات، نعم، وأمرنا كذلك بالإحسان إلى الناس وبحسن المعاملة. فلو أتيت بالفرائض والنوافل وآذيت الناس لا خير فيك. هذه المرأة لا تصلي الفرائض فقط، تصلي الفرائض وتأتي فوق ذلك بالنوافل، تحيي الليل كله صلاة والنهار صياما، وتتصدق، لا تخرج الزكاة فقط، فوق الزكاة هي كثيرة الصدقات، ومع ذلك تبذو بلسانها على جيرانها، بذيئة اللسان. قال لا خير فيها، هي من أهل النار. وأنت قد يكون الله عز وجل وفقك لكثير من الطاعات، لكن وضع في قلبك، بلاش نقول أنك تؤذي الناس بلسانك، وضع في قلبك عجبا غرورا، ترى نفسك أفضل من غيرك، وأن هؤلاء مساكين، هؤلاء أقل منزلة منك، وما تدري، ما تدري، رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع من الأبواب، مدفوع من الأبواب، لو أقسم على الله لا أبره. ربما هذا الذي أنت تزدريه تراه أنه مسكين عامل نظافة لا يسوى شيء، قد يكون هذا عند الله خير من ملء الأرض من مثلك. وربما أنت لا قيمة لك عند الله عز وجل، وهذا أثقل في الميزان منك. عبد الله بن مسعود حين رقى النخلة فجاءت الريح وكشفت عن ساقيه، فضحك الصحابة من دقة ساقيه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أثقل في الميزان من جبل أحد، أثقل في الميزان من جبل أحد. ولذلك لا تحتقر أحد، ما تدري هذا وش حاله بينه وبين الله عز وجل، ما تدري ما حاله، قد يكون عند الله أعلى منك بآلاف المرات وأنت لا تدري. ولذلك يا إخوان، صفة يحبها الله في عباده وذكرها في كتابه، وهي صفة التذلل للمؤمنين. قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، وفي قراءة قال يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قدم حبه لهم على حبهم إياه، يحبهم ويحبونه. ما صفتهم؟ قال أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، فيهم انكسار وتواضع لإخوانهم. مهما أوتيت، أوتيت مال، أوتيت علم، أوتيت منزلة، أوتيت منصب، ترى إنك أنت ما شاء الله عليك عالم طحطوح وهذا مسكين جاهل، لا، قد يكون هذا بعلمه وتقواه وبخاصة حاله مع الله عز وجل أفضل من ملء الأرض مثلك، من مثلك. وأنت هذه النقطة التي وقعت في قلبك من العجب والغرور ربما تكون كنقطة الخل التي وقعت على العسل فأفسدته، أفسدت عليك عملك كله. فلا تحتقر أحد ولا ترى أنك أخير من أحد، فهمت؟ الميزان ليس في الدنيا يا إخوان، الميزان عند الله عز وجل، هناك في الآخرة. أما ميزان الثراء والمناصب والمنازل والحسب والنسب والجاه، كله هذا لا عبرة له عند الله سبحانه وتعالى. فأقول قد تفسد عليك عملك بالغيبة، بالنميمة، بسوء الخلق مع الناس، بازدرائك إنسانا تراه في الطريق تهدي إليه أعمالك كلها يوم القيامة، يعني تشتغل 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 وتعطيها لغيرك، فأنت تسعى وتتعب من أجل غيرك. يا عبد الله احرص أن لا تكون هكذا. ولو أديت الفرائض ولم تكثر من النوافل لكن أحسنت إلى عباد الله عز وجل، كان هذا خير لك عند الله من الإكثار من النوافل وإيذاء الناس. من الإكثار من النوافل وإيذاء الناس. نعم، تفضل شيخنا.
قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثني عمارة بن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت إن زوج إحدانا يريدها فتمنعه نفسها، إما أن تكون غضبا أو لم تكن نشيطة، فهل علينا في ذلك من حرج؟ قالت نعم، إن من حقه عليك أن لو أرادك وأنت على قتب لم تمنعي،
يعني قتب البعير يعني على ظهره. نعم.
قالت قلت لها إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد أو لحاف واحد، فكيف تصنع؟ قالت لتشد عليها إزارها ثم تنام معه، فله ما فوق ذلك، مع أني سوف أخبرك ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. إنه كان ليلتي منه فطحنت شيئا من شعير فجعلت له قرصا، فدخل فرد الباب ودخل إلى المسجد، وكان إذا أراد أن ينام أغلق الباب وأوكأ القربة وأكفأ القداح وأطفأ المصباح، فانتظرته أن ينصرف فأطعمه القرص، فلم ينصرف حتى غلبني النوم وأوجعه البرد فأتاني فأقامني، ثم قال أدفئيني أدفئيني، فقلت له إني حائض، فقال وإن اكشفي عن فخذيك، فكشفت له عن فخذي، فوضع خده ورأسه على فخذي حتى دفئ، فأقبلت شاة لجارنا داجنة فدخلت، ثم عمدت ثم عمدت إلى القرص فأخذته ثم أدبرت به، قالت وقلقت عنه، واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فبادرتها إلى الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جارك في شاته.
حدثنا سليمان، الحديث ضعيف. نعم.
حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه.
بوائقه يعني غوائله يعني أذاه. نعم.
باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نوشا. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشلي عن جدته أنها قالت قال رسول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع ولو كراع شاة محرق. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا. باب شكاية الجار. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني، فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس علي فقالوا ما شأنك؟ قال لي جار يؤذيني، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق، فجعلوا يقولون اللهم العنه اللهم أخزيه، فبلغه فأتاه فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أوذيك. حدثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا شريك عن أبي عمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره فقال احمل متاعك فضعه على الطريق فمن مر به يلعنه، فجعل كل من مر به يلعنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لقيت من الناس؟ ف فقال إن لعنة الله فوق لعنتهم، ثم قال للذي شكا كفيت أو قال نحوه. قال حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الفضل يعني بن مبشر أنه قال سمعت جابرا رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه على جاره، فبينا هو قاعد بين الركن والمقام إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الرجل وهو مقاوم رجلا عليه ثياب بياض عند المقام حيث يصلون على الجنائز، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من الرجل الذي رأيت معك مقاومك عليه ثياب بيض؟ قال قد رأيته؟ قال نعم. قال رأيت خيرا كثيرا، ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم رسول ربي، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا. باب من آذى جاره حتى يخرج. قال حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا أرطات بن المنذر قال سمعت يعني أبا عامر الحمصي أنه قال كان ثوبان يقول ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما فماتا وهما على ذلك من المصارمة إلا هلكا جميعا، وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. باب جار اليهودي. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن سلمان عن مجاهد أنه قال كنت عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وغلامه يسلخ شاة، فقال يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي. فقال رجل من القوم اليهودي أصلحك الله؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه،
أو قال نعم
حتى خشينا أو قال رؤينا أنه سيورثه. أحسن الله عليكم. باب الكرم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم؟ قال أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا.
كأنها الأقرب. فعن معادن العرب تسألوني، لأنها هي في الأصل بنونين، هكذا كانوا ينبهون مشايخنا. وهنا عندكم في الهامش قال فيها تسألونني، هي أصلها بنونين، فتدغم الأولى في الثانية فتصبح نونا واحدة مشددة. فعن معادن العرب تسألونني تكون مشددة كقول الله عز وجل قال أتحاجوني في الله وقد هدان. نعم.
أحسن الله عليكم. عليكم. باب الإحسان إلى البر والفاجر. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سالم بن أبي حفصة عن منذر الثوري عن محمد بن علي بن الحنفية في قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال هي مسجلة للبر والفاجر. قال أبو عبد الله قال أبو عبيد مسجلة مرسلة. باب فضل من يعول يتيما. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الساعي على الأرملة والمسك والمساكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. باب فضل من يعول يتيما له. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت جاءتني امرأة مع ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيا ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار.
يتيما له، يعني اليتيم له من قرابته كالأم ترعى أولادها إذا مات زوجها، كحال هذه المرأة حين قامت برعاية ابنتيها وهما يتيمتان، فهذه الأيتام لها. وهكذا الذي يرعى أولاد أخيه، أولاد أخته، أولاد قرابته وهم أيتام، فيلي يتيما له. وإذا ولي يتيم غيره، يعني لا رابطة بينهما، لا قرابة بينهما. نعم.
باب فضل من يعول يتيما بين أبويه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان أنه قال حدثتني أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أو قال كهذه من هذه، شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام،
يعني الوسطى والسباحة. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يعني كقرب هذه من هذه. نعم. وبعضهم يقول كفضل هذه على ذي، كفضل هذه على ذي، يعني كفضل الوسطى على السباحة، يعني تفضلها بشيء في طولها، فلا فرق بيني وبينه في المنزلة إلا كفضل هذه على هذه، والله أعلم. نعم.
قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر رضي الله عنهما فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه فلم يجده، فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام فلم يكن عندهم، فجاءه بسويق وعسل فقال دونك هذا فوالله ما غبنت.
يعني لما لم يحضر طعامه أطعمه ما هو خير من طعامه، يعني لما وضع الطعام واليتيم غير موجود، ثم لما حضر اليتيم وما بقي من الطعام شيء فأطعمه سويقا وعسلا، يعني خيرا من الطعام الذي طعمه هو، فقال دونك هذا فوالله ما غبنت، والغبن النقص، يعني ما أنقصت من حظك. نعم.
يقول الحسن وابن عمر والله ما غبن. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم أنه قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. قال حدثنا موسى قال حدثنا العلاء بن خالد بن وردان أنه قال حدثنا أبو بكر بن حفص أن عبد الله رضي الله عنه كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم،
على مائدته يعني. نعم.
باب خير بيت بيت فيه يتيم يحسن إليه. قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن ابن أبي عتاب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يشير بإصبعيه. باب كل اليتيم كالأب الرحيم. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق أنه قال سمعت عبد الرحمن بن أبزا قال قال داود عليه السلام كل اليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد،
يعني في ولدك والله عز وجل يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا في حق الأيتام، يعني إذا كان تحت يدك يتيم تذكر أولادك، فإن الله قادر أن يأخذك فيكون أولادك أيتاما في حجر غيرك، فانظر ما تحب أن يعامل به أولادك، عامل به هذا اليتيم. نعم.
واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، ما أقبح الفقر بعد الغنى وأكثر من ذلك، أو قال أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى. وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، فإن لا تفعل يورث بينك وبينه عداوة. وتعود بالله من صاحب، إن ذكرت لم يعنك وإن نسيت لم يذكر. قال حدثنا موسى قال حدثنا حمزة بن نجيح أبو عمارة قال: سمعت الحسن يقول: لقد عهدت المسلمين، وإن الرجل منهم ليصبح فيقول: يا أهليه يا أهليه، يتيمكم يتيمكم، يا أهليه يا أهليه، مسكينكم مسكينكم، يا أهليه يا أهليه، جاركم جاركم، وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلون. وسمعته يقول: وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار، ما له قاتله الله، باع خلاقه من الله بثمن عنز، وإن شئت رأيته مضيعا مربدا في سبيل الشيطان، لا واعظ له من نفسه ولا من الناس.
نعوذ بالله.
قال حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أسماء بن عبيد أنه قال: قلت لابن سيرين: عندي يتيم. قال: اصنع به ما تصنع بولدك، اضربه ما تضرب ولدك.
يعني بنية التأديب لا بنية الانتقام، وإلا الأصل أنه لا يضرب إلا كما تضرب ولدك، لأنك لا تضرب ابنك ضرب المنتقم، إنما ضرب المؤدب. نعم.
باب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تزوج. قال حدثنا،
يعني إذا مات زوجها، وهكذا حال بعض النساء، يعني بعض النساء إذا مات زوجها ربما تكون شابة في مقتبل الشباب لكنها تصبر على أولادها، تقول: ما أتزوج فيضيع أولادي، تقول: أخشى إن تزوجت أنشغل بزوجي عن أولادي، وأخشى إن تزوجت أن يسيء الزوج معاملة أولادي فأتصبر عليهم، فتضيع زهرة شبابها من أجل أولادها وتصبر على نفسها، تؤجر على هذا، تؤجر. وبعض النساء لا تصبر فتتزوج، وربما يكرمها الله بزوج صالح يكرمها ويكرم أولادها ويحسن إليهم ليتمهم، وربما تبتلى بزوج طالح فيؤذيها في أولادها ويسيء عشرة أولادها، وربما أخرجهم من عنده، كما ذكر ذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر، في صيد الخاطر لما ذكر حاله وذكر أن أباه توفي وهو صغير وهو طفل، قال: والأم قد ضيعت، هكذا يقول، قد ضيعت يعني ضيعت ولدها، لأنها تركته وذهبت وتزوجت وذهبت إلى حالها. ثم يتذكر فضل الله عليه كيف أنه قد حرم من أبيه ومن أمه، من أبيه بالموت ومن أمه حين تركته وذهبت، وكيف أن الله أكرمه وحفظه بعنايته وحفظه وحبب إليه العلم وعصمه من مزالق الشيطان حتى حبب إليه العلم وهو صغير، فكان يأتي بكسر الخبز الجافة فيأتي إلى نهر عيسى وهو أحد روافد الفرات، فيجلس عند نهر عيسى ويخرج تلك الأقراص أو الكسر من الخبز الجاف ويغمسه في الماء حتى تلين تلك الكسر ثم يأكله. يقول: ولا هم لي إلا طلب العلم، ولا هم لي، يقول، إلا طلب العلم. يحكي هذا بعد أن جاز الثمانين، يقول: وها أنا قد جزت عشر الثمانين وأجد همتي في العلم الآن كهمتي وأنا شاب، يقول، حتى أنه بالمناسبة ما تلقى علم القراءات إلا بعد أن جاز الثمانين، بعد ما جاز الثمانين راح هو وولده رافق ابنه في دراسة علم القراءات. يقول: فجاءه الشيطان، يعني هو وهو يكتب ويذكر فضل الله عليه وأنه كيف كان يسهر الليل ويتعب في النهار ويحفظ ويقرأ، فجاءه الشيطان فقال له: ونسيت سهر الليالي؟ يعني فرحان بنفسك مرة كثير، فرحان أنك أنت طلبت العلم. طيب ما طلبت العلم بسهولة، وذاك التعب وضيعت زهرة شبابك، ما تمتعت كغيرك من الشباب بشبابهم، ولا لعبت ولا استمتعت بالحياة كغيرك، فرحان مرة يعني؟ يقول: فقلت له، يخاطب من؟ يخاطب إبليس. يقول: فقلت له: يا جاهل، تقطيع الأيدي لا عبرة لها مع لذة النظر إلى وجه يوسف. تقطيع الأيدي، يقول، لا عبرة للألم مع لذة النظر إلى وجه يوسف، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا: حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم أيقظ النائم. إياكم والنوم، أيقظ النائم، إياكم والنوم في حلق العلم، فإنما أهلك من كان قبلكم من الطلاب أنهم ينامون في حلق العلم. ليش؟ لأنك تنام وفاتك شيء، ثم تستيقظ فتشبك آخر ما سمعت مع أول ما سمعت، وعملت ديليت للي في النصف، وبالتالي تفهم بالمعكوس، تفهم عكس المراد. ولست أنت مثل شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمة الله عليه. الشيخ بن جبرين رحمة الله عليه كان إذا جلس هكذا ويبدأ الطالب يقرأ المتن ينام الشيخ، يسمع أول كلمة ينام، حتى ينتهي الطالب من الفقرة يستيقظ، فيشبك الأول بالآخر، والوسط هو قد حافظه من أول، حافظه، فيعيد كل ما قرأه القارئ من حفظه. والشيخ يحق له ما شاء الله عليه، قل أن ترى مثله في ذا الزمان في بذله للعلم، كان لا ينام إلا قليلا من الفجر إلى ما بعد العشاء وهو يدرس ما شاء الله، اللهم بارك، وما كان يترك قيام الليل، فما كان ينام إلا قليلا. فأنت لست مثله يا من تنام في الحلق، أنت اللي في الوسط ما تحفظه، اللي في الوسط روح فتشبك أول آخر كلمة سمعتها قبل النوم وأول كلمة بعد الاستيقاظ، فتفهم على غير المراد. أقول له عمر فيسمع خالد، ويكتبه بكر، ويقرأه زيد. فإياك والنوم في الحلق، فهمت؟ الحمد لله. إيش كنت أقول؟ أنا نسيت.
لذة النظر إلى يوسف.
أيوة نعم، خلاص انتهينا. اقرأ أبا حذيفة.
باب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تزوج. قال: حدثنا أبو عاصم عن نهاس بن قهم عن شداد أبي عمار عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين، امرأة آمت من زوجها فصبرت على ولدها كهاتين في الجنة.
آمت يعني تأيمت، الأيم هي التي فقدت زوجها، نعم لا زوج لها، نعم.
باب أدب اليتيم. قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة عن شميسة العتكية أنها قالت: ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها فقال.
أما قوله سفعاء الخدين، يعني أهملت نفسها في الكد والتعب، لأنها تعمل في خدمة أيتامها فلا تعتني بصحتها. طبعا وقتهم ما عندهم مكياج ولا عندهم مرطبات يرطب الخدود، لكن كانت المرأة تدهن بشيء من الدهن أو الشحم، يعني تأخذ شيء من زيت الزيتون فتدهن وجهها، أو أنها تأخذ شيئا من شحم، كانوا يدهنون بالودك، الودك هو الشحم. هذه المرأة لأنها أرملة وتسعى على أيتامها فلا تعتني بحسنها ولا جمالها حتى تصبح سعفاء الخدين، يعني مبقعة الوجه، لعدم اعتنائها بجمالها وحسنها لانشغالها بتربية أيتامها، نعم.
قالت: ذكر الأدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها فقالت: إني لا أضرب اليتيم حتى ينبسط،
يعني حتى يتأدب. وكانت هي تلي أيتاما في حجرها، عائشة أم المساكين وأم الأيتام رضي الله عنها، كم وكم من يتيم كان تحت حجرها، كان في حجرها رضي الله عنها. من أولئك الأيتام ابن أخيها أحد الفقهاء السبعة القاسم بن محمد بن أبي بكر. تعلمون أن القاسم بن محمد، بل القاسم ذاته، القاسم لما مات أبوه، لا استغفر الله، ليس القاسم، أبوه محمد، محمد بن أبي بكر لما مات الصديق وكان عمره كم؟ سنتين، كان عمره سنتين، من الذي تولى تربيته؟ أخته عائشة رضي الله عنها، ثم قتل وهو شاب وكان له ابن وهو القاسم بن محمد، من الذي تولى؟ عمته عائشة رضي الله عنها، أخذته وهو طفل صغير، أبوه مات، أبوه قتل، فهي التي تولت تربيته وهي التي احتضنته وسعت على إصلاح تربيته حتى كان أحد الفقهاء السبعة، كان من خيار علماء التابعين، أحد الفقهاء السبعة. وكذا تولت أختها، من أختها؟ نعم، أسماء أكبر من عائشة، أسماء كانت جدة وعائشة طفلة، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كبيرة، ماتت عمرها فوق 100، أم الزبير، أم عبد الله زوجة الزبير، لا لها أخت ثانية، من هي؟ أين المتحدث؟ أحسنت، أم كلثوم بنت أبي بكر، هذه ما رأت في حياتها قط والدها، ولا رآها أبوها قط، ما رآها أبو بكر، نعم نعم، أحسنت والله إنك ممتاز، بارك الله فيك. ما اسمك؟ أنعم وأكرم بالشيخ جهاد. نعم، هذا في الموطأ، لما حضرت أبا بكر الوفاة قال لها، وكان قد منحها جداد 20 و100 وسق من نخله، فما جدته عائشة، يعني ما صرمته وأخذته، فقال يا بني، وهو في غمرات الموت، من هو؟ أبو بكر، فقال يا بني إني كنت قد نحلتك جداد 20 و100 وسق، فلو كنت جددتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث ليس لك، لأن الواهب إذا وهب هبة وما قبضها الموهوب له كانت في ملك الواهب إن لم يقبضها، قال إنما هو مال واهب، إنما هو مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك. قالت والله يا أبتي لو كان كذا وكذا لتركته، يعني لو كان أضعاف هذا لتركته. ثم قالت يا أبتي تقول إنما هما أخواك وأختاك، أما أخوي فقد عرفتهما، وأما أختاي من هما؟ ليست إلا أسماء، يعني أخواي عرفت أنهما عبد الرحمن ومحمد، هذا الطفل الذي عمره سنتين، وأختاي ما عندي إلا أخت واحدة أسماء، من الأخرى؟ قال ذو بطن بنت خارجة، إني أراها جارية، بنت خارجة هذه زوجته، زوجة أبي بكر، إحدى نسائه، وكانت حامل وهو الآن يموت والطفل لا زال حملا في بطن أمه، قال ذو بطن بنت خارجة، يعني الجنين الذي في بطن زوجتي بنت خارجة، إني أراها جارية، يعني أظن أنها ستكون جارية، أرى كذا يعني أظن كذا، إني أراها جارية يعني أظنها ستكون جارية. فمات أبو بكر ثم ولدت زوجته بنت خارجة، فكان المولود أنثى وهي أم كلثوم، سمتها عائشة وهي التي أخذتها وكفلتها وقامت على تربيتها، فأحسنت تربيتها وأحسنت تنشئتها حتى بلغت مبلغ النساء، فلما بلغت مبلغ النساء يعني صار عمرها 15 سنة، زوجتها من ابن عم أبيها، من ابن عم أبيها، من هو؟ ها يا إخوان، من يعرفه؟ أحد العشرة المبشرين بالجنة، أسلم على يد أبي بكر في الوقت الذي أسلم أبو بكر، أبو بكر رضي الله عنه لما أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم قام من وقته مباشرة وصار يدعو من هو قريب منه من أصدقائه، فأسلم على يديه عثمان بن عفان رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وأسلم على يديه عبد الرحمن بن الزبير، وأسلم على يديه قلنا سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وأبو عبيدة، عامر بن الجراح، طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله التيمي هو ابن عم أبي بكر أحد العشرة رضي الله عنه، فزوجتها منه، زوجت أم كلثوم بنت أبي بكر لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. نعم، فعائشة كانت تكفل الأيتام كثيرا رضوان الله عليها. نعم تفضل.
باب فضل من مات له الولد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم.
يعني إذا احتسب فتمسه النار إلا تحلة القسم، يعني قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا القسم لا بد من المرور على النار. طيب كيف يكون هذا أثناء العبور على الجسر أثناء المرور على الصراط؟ فهمنا؟ فبعض الناس يمر عليها كالبرق الخاطف، كالبرق مثل لمح البصر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يسعى يعني يركض، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحبو. فهاو ومخدوج وناج مسلم، فكل على حسب عمله. فبعضهم لا يشعر من النار شيئا إلا تحلة القسم، يعني حين يمر من على الصراط لأنه يمر على متن جهنم. طيب إخوان، الكفار يمرون على الصراط أو ما يمرون؟
لا يمرون.
ما يمرون؟
نعم
الكفار على طول لنار جهنم، ما يحتاجوا للصراط، والصراط أصلا لا يضرب كما في الصحيح إلا بعد أن يدخل أهل النار النار. الكفار لا يمرون على الصراط ولا يأتونها، ولا يضرب الصراط إلا بعد دخولهم النار. ففي صحيح مسلم أنه يقال لأهل المحشر من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمن كان يعبد الأصنام يتبعها حتى يلقى في النار، ومن يعبد الأوثان، ومن كان يعبد عيسى وعزيرا يمثل شيطانان في صورتهما فيتبعونهما حتى يدخلوا النار. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل في الصورة غير الصورة التي يعرفون. والحديث في البخاري ومسلم. فيقال لهم، يقول لهم لماذا أنتم ها هنا؟ قالوا هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، لأن كل أمة تتبع ما كانت تعبد، وهؤلاء كانوا يعبدون ما كانوا يعبدون ذهبوا إلى النار، ونحن ننتظر ربنا حتى يأتينا، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فيقول لهم أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله أحدا، إن بيننا وبينه علامة. فيكشف عن ساقه سبحانه، الحديث في الصحيحين، فإذا كشف عن ساقه خروا له سجدا جل الله وعز. وعندها إذا أراد المنافقون أن يسجدوا عاد الظهر طبقة واحدة، لا يستطيعون السجود. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فإذا رفعوا رؤوسهم تحول في الصورة التي يعرفونه، في الصورة التي رأوه عليها أول مرة، كذا في الصحيح. ثم يضرب الجسر على متن جهنم فيكون مرورهم. والكفار أين هم؟ قد دخلوا النار سابقا، والكفار لذلك لا يمرون على الصراط، إنما يدخلون من أبواب جهنم، لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، إذن هم يدخلون من أبوابها. وأما الجسر إنما يضرب لأهل الإيمان ولمن معهم من أهل النفاق. ولا يسير أحد على الصراط إلا على قدر نوره، والنور على قدر الإيمان، فمنهم من يكون نوره أمامه، وبعضهم نوره على قدر إبهام قدمه. وعندها يقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب. نعم تفضل شيخنا.
قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن طلق بن معاوية عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت أدعو له، فقد دفنت 3، فقالت احتضرت بحضار شديد
احتضرت
بحضار شديد من النار. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال
يعني تحصنت احتضرت يعني تحصنت وتمنعت بمانع شديد يحفظك من النار بفضل الله عز وجل. نعم.
قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري عن خالد القيسي أنه قال مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا فقلت يا أبا هريرة ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا؟ قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول صغاركم دعاميص الجنة. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قلنا يا رسول الله واثنان؟ قال واثنان. قلت لجابر والله أرى أو أرى لم قلتم واحد لقال واحد. قال وأنا أظنه والله. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حفص بن غياث قال سمعت طلق بن معاوية هو جده أنه قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت أدعو الله له فقد دفنت ثلاثة. فقال احتضرت بحضار شديد من النار. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سويل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا لا نقدر عليك في مجلسك فواعدنا يوما نأتيك فيه. فقال موعدكن بيت فلان. فجاءهن لذلك الوعد وكان فيما حدثهن ما منكن امرأة يموت لها ثلاث من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة أو اثنان. فقال أو اثنان. كان سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده. قال حدثنا حرمي بن حفص وموسى بن إسماعيل كلاهما قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عمرو بن عامر الأنصاري أنه قال حدثتني أم سليم رضي الله عنها أنها قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا أم سليم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمتي إياهم. قلت واثنان. قال واثنان. قال حدثنا علي قال حدثنا معتمر قال قرأت على الفضيل عن أبي حريز أن الحسن حدثه بواسط أن صعصعة بن معاوية حدثه أنه لقي أبا ذر متوشحا قربا قال ما لك من الولد يا أبا ذر؟ قال ألا أحدثك؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وما من رجل مسلم أعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا زكريا بن عمارة الأنصاري قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات له ثلاثة لم يبلغ الحنث أدخله الله وإياكم بفضل رحمته الجنة. باب من مات له سقط. قال حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثني يزيد بن أبي مريم عن أمه عن سهل بن الحنظلية وكان لا يولد له فقال لأن يولد لي في الإسلام ولد سقط فأحتسبه أحب إلي من أن تكون لي الدنيا جميعا وما فيها. وكان ابن الحنظلية ممن بايع تحت الشجرة. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من مالي؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم الرقوب؟ قالوا الرقوب الذي لا يولد له. قال لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم الصرعة؟ قالوا هو الذي لا تصرعه الرجال. فقال لا، ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب.
القوي الذي يصرع غيره القوي. نعم.
باب حسن الملكة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا عمر بن الفضل قال حدثنا نعيم بن يزيد قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل قال يا علي ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتي بعدي، فخشيت أن يسبقني فقلت إني لا
يسبقني، يعني أن يموت، يعني أذهب لآتي ما أكتب عليه من وصيته فيفوتني يموت. نعم.
فقلت إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة،
يعني أحفظ أكثر مما تحفظ الصحيفة لو كتبنا فيها، حفظي أقوى من الكتابة. نعم.
وكان رأسه بين ذراعي وعضدي، فجعل يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، وقال كذاك حتى فاضت نفسه، وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، من شهد بهما حرم على النار. قال حدثنا محمد بن سابق.
في هذا الحديث ضعيف، النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت على ذراع علي أبدا، إنما مات على صدر عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح عند البخاري وغيره، مات ورأسه على صدر عائشة، تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، تقول مات بين سحري ونحري، السحر الذئة والنحر اللبة، مات بين سحري ونحري، تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم فاضت روحه ورأسه الشريفة على صدر عائشة رضي الله عنها، ولم يمت وهو على ذراع علي رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه أنه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم.
نعم، آخر كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما سمعه علي، يعني آخر ما سمع علي من النبي صلى الله عليه وسلم أن قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، لكن لم يكن هذا آخر كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، إنما آخر ما قاله حين قال بل الرفيق الأعلى كما في حديث عائشة في الصحيح، حين دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك رطب، الحديث تعرفونه. نعم.
باب سوء الملكة. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول للناس نحن أعرف بكم من الباطرة بالدواب،
يعني نحن نعرف حالكم. وصدق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه، ولن يأتي في هذه الأمة أحد أعلم
من الصحابة، حاشا عيسى بن مريم صلى الله عليه، حاشا عيسى بن مريم، غير عيسى بن مريم لن يأتي في هذه الأمة من هو خير من الصحابة رضي الله عنهم، ولا أعلم من الصحابة ولا أعلم من الصحابة. فيقول نحن أعلم بالناس، يعني بأحوال الناس من الناس، نحن أعلم بكم من أنفسكم، بل نحن أعلم بكم من علم البياطرة بالدواب. البياطرة هم أطباء الدواب، كما أن البيطري يعلم حال الدابة فنحن نعلم حالكم معاشر الناس. وصدق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعلموا بحال الناس ممن يأتي بعدهم. نعم،
قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره. قال حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان عن ابن كانئ عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعته يقول: الكنود الذي يمنع رفده وينزل وحده ويضرب عبده. قال حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب وحماد كلاهما عن حبيب وحميد كلاهما عن الحسن أن رجلا أمر غلاما له أن يسنو على بعير له،
أن يسنو أن يسقي من الثانية يعني. نعم،
فنام الغلام فجاء بشعلة من نار فألقاه في وجهه، فتردى الغلام في بئر، فلما أصبح أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى الذي في وجهه فأعتقه. باب بيع الخادم من الأعراب. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ابن عمرة عن عمرة رضي الله عن أن عائشة رضي الله عنها دبرت أمة لها، فاشتكت عائشة فسأل بنو أخيها طبيبا من الزط فقال: إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها. فأخبرت عائشة قالت: سحرتيني؟ فقالت: نعم. فقالت: ولما لا تنجين أبدا. ثم قالت: بيعوها من شر العرب ملكة.
نعم، هذه عائشة كانت دبرت أمة لها، والعبد المدبر هو المعتق بعد موت سيده، يعني إذا قال السيد لعبده أو لأمته: أنت حر عن دبري أو عن دبر مني أو بعد موتي، فالعبد يبقى عبدا لسيده إلى أن يموت، فإذا مات السيد عتق ويكون في ثلث سيده إذا كان ثلث ماله يستوعبه، وإلا استسعي العبد، لأنه لا يجوز للإنسان أن يحكم في مال غيره، والمال لك ما دمت حيا، وليس لك من مالك بعد موتك إلا مقدار الثلث فقط. قال: الثلث والثلث كثير. فعائشة دبرت هذه الجارية، قالت لها: أنت حرة بعد موتي، فهذه الأمة تريد العتق، تريد أن تصبح حرة، فأرادت أن تقتل عائشة، فإذا ماتت عتقت هي، إذا ماتت عائشة عتقت هي. كيف تقتلها؟ ذهبت وسحرتها، فلما سحرتها بقيت عائشة رضي الله عنها مريضة فترة، حتى جاء رجل من الزط، انظروا في الهامش قالهم جنس من السودان أو الهنود، المهم رجل عالم بالرقية ونحوها، فبعض أهل عائشة يعني إخوانها وبنو أخيها سألوا هذا الطبيب، قالوا: أختنا أو صاحبتنا مريضة من المؤمنين عائشة تعاني من كذا وكذا وكذا، ذكروا الوصف، فقال لهم: أنتم تحدثوني عن امرأة مسحورة، هذا الوصف لا ينطبق إلا على إنسان مسحور، من يسحر عائشة رضي الله عنها؟ فقالوا لعائشة: طيب من يسحرها؟ هي أم المؤمنين، الدنيا كلها تحبها، في ذاك الوقت لا يوجد على وجه الأرض من يبغضها رضي الله عنها من أهل الإسلام، فكرت ما في أحد عدو لها، فتذكرت هذه الجارية فنادتها قالت: أنت سحرتني؟ قالت: نعم. لما؟ قالت: أريد العتق، أنت أعتقتني بعد موتك، قلت إن مت كنت حرة، وأنت ما أنت راضية تموتي، فنبغاك تموتي عشان أصبح حرة. قالت: لن تعتقي أبدا. ثم قالت لي أبناء أخيها: بيعوها من أشر الأعراب ملكة، يعني انظروا إلى الأعراب وانظروا إلى أشرهم ملكة، يعني الذي يعامل مملوكه، بيعوها منه فباعوها من أشرهم ملكة، ثم أمرت بثمنها، قالوا اشتروا لي غلاما أو جارية بثمنها آخر أو أخرى، فاشتروا لها غلاما أو جارية، فقالت اعتقوها لوجه الله عز وجل، يعني باعت تلك الساحرة التي سحرتها وبثمنها اشترت مملوكا آخر إما عبد أو جارية، وأمرت بعتقه لوجه الله عز وجل. نعم.
باب العفو عن الخادم. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة قال أخبرنا أبو غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان فوهب أحدهما لعلي رضي الله عنه وقال لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. وأعطى أبا در غلاما وقال استوص به معروفا فأعتقه، فقال ما فعل؟ قال أمرتني أن أستوصي به خيرا فأعتقته.
يعني فعل كما فعل من؟ ها؟ فعل كما فعل من؟ لا، فعل كما فعل
أبو طلحة. أبو طلحة الدحداح.
أبو الهيثم بن التيهان، مر معنا في الشمائل، تذكرون إحنا قرأنا الشمائل اليوم، الإخوة يقولون أنا قرأنا الشمائل في هذا المسجد وكذا. أيوة صح، تذكرت الآن، اليوم كانوا يقولون والله إني أنسى، أنا كثير النسيان، أنا ما كنت أدري أننا قرأنا كتاب جزء بر الوالدين حتى ذكرني أبو حذيفة بالأمس، وما تذكرت أني قرأنا الشمائل حتى ذكروني اليوم في الغداء قالوا أننا قرأنا الشمائل هنا. تذكرون قصة أبي الهيثم بن التيهان لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ونزلوا ضيوفا عنده، أو ما تذكرون؟
بلى.
تذكر؟ ما حضرتها. خلاصة القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له وقت ما طعم زادا، أصابه الجوع يعني، فخرج في وقت الظهيرة، وقت الظهيرة في شدة الحر، كانت الناس ما تخرج من بيوتها لشدة الحر، حتى كانوا يؤخرون الظهر في الصيف قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المؤذن يريد أن يؤذن للظهر قال أبرد، ثم أراد أن يؤذن قال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، حتى قال حتى رأينا في التلول، والتلول جمع تل، يعني حتى صار للتلال ظلا، فخرجوا يصلون الظهر، وإلا ما كانوا يخرجون من بيوتهم لشدة الحر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في وقت لا يخرج فيه، وخرج أبو بكر وعمر، كانوا يعانون من الحر، وأنا الآن أعاني من البرد، ممكن نخفف شوية؟ من أنتم بردانين يا إخوان؟ نعم؟ والله أنا شوية أتحول قلب ثلج، فلو أمكن تخفيف البرودة شوية، أنا والله رجولي زي الثلج صايرة. إيش كنا نقول؟ أيوة تذكر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أبا بكر وعمر، فسأل أبا بكر ما الذي أخرجك في هذا الوقت؟ قال خرجت لأنظر إلى للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى وجهه. ثم جاء عمر فسأله ما الذي أخرجك الساعة؟ قال والله ما أخرجني يا رسول الله إلا الجوع. فقال أنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته من شدة الجوع، ما يجد ما يطعم، صلى الله عليه وهو صفوة الله من خلقه، وخير الناس بعده أبو بكر وعمر، يخرجان من بيوتهما لشدة الجوع. فقال انطلقا فانطلق بهما إلى بيت أبي الهيثم بن التيهان، وكان كثير الشاء، يعني عنده أغنام كثيرة والزرع يعني نخيل، فذهبا إلى مزرعته وإذا امرأته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين صاحبك؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يأتينا بماء عذب، لأن نخيل المدينة، ما أدري أنتم نخيلكم كيف، لكن نخيل المدينة قديما، مزارع المدينة أكثر آبارها ماؤها ملح، ماؤها ملح، والنخيل تثمر، ما عندها مشكلة النخل، اللهم بارك، ما شاء الله مباركة. في الحديث الموضوع يعني المكذوب قال أكرموا عمتكم النخلة، والله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، كذب من قال ذلك ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مكذوب على رسول الله، قال أكرموا عمتكم النخلة. عمتنا منين صارت عمتنا؟ قالوا لأنها من التراب وآدم من التراب فهي أخت آدم، قالوا فصارت عمتكم، فهمتم؟ وهذا كذب على رسول الله. اللهم صل عليه. فنحن أدركنا نخيل المدينة، مزارع المدينة أكثر آبارها مالها، بعض الآبار تكون حلوة فالناس يشربون منها، والنخل يثمر في الماء. فكأن المزرعة الله أعلم بئرها لم يكن الماء فيها عذبا، فذهب أبو الهيثم يستعذب لهم الماء، يعني يأتيهم بماء عذب يشربون منه. فقالت يا رسول الله ذهب يستعذب لنا الماء. فبينهم كذلك وإذا بأبي الهيثم يأتي وهو يحمل قربة يزعبها، يعني يخضها خضا وهو يحملها على منكبه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم التزمه، يعني عانقه، وصار يفديه بأبيه وأمه، ثم فرش لهم تحت نخلة، يعني فرش لهم حصيرا تحت نخلة، فجلسوا تحتها تحت ظل هذه النخلة. فأتاهم بعذق تمر، عذق العرجون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تنقيت لنا من رطبه؟ هل لا تنقيت بدلا من أن تأتي بالعذق كله كنت تنتقي لنا؟ فقال يا رسول الله إنما أردت أن تخيروا من رطبه وبسره، لعل بعضكم يحب البسر أكثر من الرطب فتختاروا ما شئتم من ذلك. ثم أتاهم بشيء من الماء، من ماء القربة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر، من أبو بكر وعمر؟ خير هذه الأمة بعد نبيها، يقول لأبي بكر وعمر هذا والذي نفسي بيده لمن النعيم الذي تسألان عنه يوم القيامة، هذا والذي نفسي بيده لمن النعيم الذي تسألان عنه يوم القيامة، ظل بارد وماء بارد ورطب طيب. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ظل بارد، ظل إيش؟ ظل المكيفات، ظل نخلة في حر المدينة الذي تعرفون، والذي ما يعرف يزورنا في الصيف ويعرف حرنا، عندنا حر اللهم بارك، حر شديد ينضج الثمار من شدته. فكانوا جالسين تحت إيش؟ تحت ظل نخلة، يعني ما هم تحت المكيفات اللي تبردنا حتى تخلينا نطقطق من البرد. قال ظل بارد وماء بارد، ماء بارد أي ماء؟ ماء ثلاجات؟ ماء برادات؟ قوارير موية صحة؟ لا، ماء بئر في شن، يعني في قربة، هذا الماء البارد. قال ورطب طيب، يعني ما هم فطحات مثل اللي عندنا، ما هو الطعام يوكل بعضه ويرمى أكثره، ليس حالهم كحال قائلنا اضرب بخمس ولا تأكل بملعقة إن المناعق للنعماء كفران، كذب من قال ذلك، كذب، بل أكل بثلاث هكذا كان يأكل نبينا صلى الله عليه وسلم، لا تضرب بخمس، فهمت؟ يقول اضرب بخمس ولا تأكل بملعقة إن الملاعق للنعماء كفران، يقول بل هذا الكفران، هذا التبذير الذي عندنا، ما عندهم هذا الطعام. قال ورطب طيب، ظل بارد وماء بارد ورطب طيب. فإذا كان أبو بكر وعمر خير هذه الأمة بعد نبيها يسألان عن ظل نخلة وعن ماء قربة وعن رطبات، فكيف حالي وحالكم يا إخوان؟ كيف يكون حالنا يوم القيامة؟ الأمر عسير، لا تظن أن الأمر سهل، الله يقسم على ذلك، يقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أين القسم؟ هذا اللام، هذه اللام اللي يسميها أهل العربية لام التوكيد الموطئة للقسم، لا، هذه اللام لام التوكيد الموطئة للقسم، وأكدها بهذه اللام وأكدها بنون التوكيد الثقيلة، فقال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إذن كل نعيم أنت تعيشه تسأل عنه، تسأل عنه يوم القيامة كل نعيم. فإذا كان أبو بكر وعمر يسأل عن نعيم ظل نخلة، فأنت خف أن تسأل عن هواء المكيفات، تركب السيارة مكيف، تدخل في بيتك مكيف، تدخل في المسجد مكيف، هذا من كيسك يا حبيبي؟ هذا من صنعك؟ هذا من صنع الخلق؟ لا، هذا من نعم الله عليك، والله خلقكم وما تعملون، حتى المصنوعات التي يصنعها البشر خلقها الله عز وجل، الله خلق هذا، والله خلق هذه الكاميرا، والله خلق هذه المكيفات، والله خلق هذه السيارات، والله خلقكم وما تعملون، والله خلق هذا الجوال، والله خلق هذه النظارة التي لولاها لما استطعت أن أنظر إلى الكتاب بعد فضل الله، كل شيء خلقه الله. هذه نعم هيأها الله لك، هل أديت شكرها؟ هل أديت شكرها؟ تسأل عنها يوم القيامة، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر. ثم رأى أبا الهيثم يحمل الشفرة، الشفرة يعني السكين، فعلم أنه يذهب يذبح لهم، فقال نكب عن ذات الدر، نكب عن ذات الدر، يعني لا تذبح لنا شاة لها در لها لبن، لأن هذا يضرك، بقاء الشاة للحلوب هذا خير لك. قال نكب عن ذات الدر، فذبح لهم جديا أو كبشا وأتاهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من خادم، يعني عندك خادم يخدمك يعينك على رعي غنمك وعلى زراعة مزرعتك؟ قال لا يا رسول الله، إنما أعمل أنا وزوجتي يعني. فقال إن جاءنا سبي فأتنا، إن جاءنا سبي فأتنا، يعني كي نعطيك خادما يعينك في رعي غنمك وفي زراعة مزرعتك. فسمع أبو الهيثم بعد مدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعض السبي، وكان قد قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان في السبي، فجاء أبو الهيثم كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر من هذين واحدا. فقال يا رسول الله خير لي، اختر لي أنت. فقال خذ هذا فإني وجدته يصلي، فإني رأيته يصلي، يعني مسلم، يعني أسلم، هو سبي على كفره ثم أسلم، فإني رأيته يصلي، واستوصي به معروفا. هذا موضع الشاهد من القصة هذه كلها، قال استوصي به معروفا، فأخذه وأتى به البيت فرحان. الآن هذا العبد يعينه في رعي الغنم وفي زرعه. فقالت له أم الهيثم زوجته ما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لي خذ هذا واستوصي به معروفا. فقالت له أم الهيثم ما أنت ببالغ ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه، وأمرك أن تستوصي به معروفا، لا يمكن أن تستوصي معروفا إلا بعتقه. فقال هو عتيق لوجه الله، هو عتيق لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، المهم بقية الحديث تعرفونه، ما نريد أن نطيل في الكلام. نعم تفضل يا شيخ أكمل. كم باقي للأذان؟ 10 دقائق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.